بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أنه يشترط في فصاحة تركيب الكلام أن يتوفر فيه 4 شروط. الشرط الأول أن يسلم ويكون خالي من ضعف التأليف، والشرط الثاني أنه يسلم ويكون خالي من تنافر الكلمات، والشرط الثالث كما قلنا أن يكون خالي من التعقيد اللفظي. الآن وصل كلامنا للشرط الرابع، وهو أنه يجب أن يسلم تركيب الكلام من التعقيد المعنوي. والتعقيد بمعنى أن يتبع المتكلم طريقا صعبا يجد المخاطب فيه صعوبة في فهم المعنى، هذا معنى التعقيد. هذا التعقيد يحصل في المعنى بحيث هو أنه يعمد المتكلم إلى أن يعبر عن معنى فيستعمل كلمات في غير معانيها الحقيقية، فيكون التركيب خفي الدلالة على المعنى من جهة أنه المتكلم يسيء استخدام الكلمات، فيستخدم كلمات في غير معانيها الأصلية ويريد منها معان. فالمستمع المتلقي راح يجد صعوبة في فهم المعنى المراد من قبل المتكلم، لأن التعبير مال المتكلم راح يصبح مضطرب، والسامع يلتبس عليه الأمر لا يفهم المعنى الذي يريده من جهة أن المتكلم يستعمل كلمات في غير معانيها الأصلية، فيكون التركيب خفي الدلالة على المعنى بحيث ما يفهم المعنى المراد إلا بعد عناء وتفكير طويل، بحيث ينتقل ذهن السامع إلى المعنى الذي يريده المتكلم. هذا يسمى تعقيد معنوي، يعني المتكلم جاي يسلك طريق صعب بحيث السامع ما يفهم المعنى الذي يريده، هذا يسمى بالتعقيد المعنوي. الكلام الفصيح يجب أن يكون خالي من التعقيد المعنوي، المتكلم ما يسلك بطريق صعب بحيث يجد المخاطب فيه صعوبة في فهم المعنى. الآن يأتينا السؤال، هذا التعقيد المعنوي من أين يأتي؟ يعني ما هو سبب وجود الصعوبة عند السامع المتلقي في عدم فهم المعنى المراد اللي يتكلم به المتكلم؟ يعني السبب في ذلك لأنه السامع ذهنه ما ينتقل للمعنى الذي يريد المتكلم، ذهنه ما ينتقل للمعنى الذي يريده المتكلم، لأن المتكلم جاي يستخدم كلمات في غير معانيها الأصلية ويريد منها معاني. فهذا السبب أنه الألفاظ أحيانا إلها لوازم، فهو يستعمل لفظ ويريد منه لازم، هذا اللازم مرة يكون لازم قريب ومرة يكون لازم بعيد. مثال ذلك، إذا شخص قال خالد كالأسد، لازم لفظة كالأسد إنه شجاع، لأنه من باب التشبيه، تشبيه خالد بشجاعة الأسد، لأن الأسد معروف عنه كونه مفترس وشجاع، فهذا لازم قريب. لما أقول لك خالد كالأسد، أنت ماذا تفهم من هذا القول؟ إنه خالد شجاع، هذا لازم قريب. لكن لو كان المتكلم مراده من خالد كالأسد أنه أبخر الفم، يعني فمه فيه رائحة كريهة من جهة أنه الأسد بسبب أنه مفترس ويأكل اللحوم فرائحة فمه كريهة، لو كان المتكلم يريد هذا اللازم، يا لازم أنه تشبيه خالد بالأسد من باب كما أنه الأسد فمه كريه فكذلك خالد فمه كريه، أن نقول له هذا لازم بعيد، انتقال ذهن السامع لهذا اللازم البعيد من دون قرينة أو دلالة أو علامة عليه بعيد، فبالتالي السامع ما يفهم المعنى المراد اللي يريد المتكلم، وذهنه ما راح ينتقل لهذا المعنى لأن هذا لازم بعيد، في حين أنه لفظة الأسد لها لوازم متعددة ووسائط متعددة، مثلا من لوازمه الشجاعة، من لوازمه أنه لبد الشعر، من لوازمه أنه أبخر الفم، من لوازمه أنه ثقيل الجثة، لا، فهذا اللازم ينتقل لذهن السامع بصعوبة لأنه لازم بعيد. فبالتالي هذا استخدام اللفظ مع لوازم بعيدة ووسائط كثيرة من دون ظهور القرائن عليه، بحيث يكون فهم المعنى الثاني من الأول بعيد عن الفهم عرفا. هاي الصعوبة تجري على ما يتعاطاه أهل الذوق السليم، بسبب أنه الذوق ذوق العرف ما ينتقل إلى هذا اللازم البعيد، ينتقل نعم للازم القريب. فهذا السبب راح يكون انتقال ذهن السامع لهذا المعنى يكون بعد عناء وتفكير طويل، ويوجد خلل في انتقال الذهن من المعنى الأصلي إلى المعنى المقصود الذي يريده المتكلم. هذا شنو سببه؟ سوء اختيار الكلمات، أو المصنف كما عبر عنه أنه نستخدم كلمات في غير معانيها الأصلية، وبالتالي راح يصبح اضطراب في التعبير ويلتبس الأمر على السامع. المصنف ذكر لنا مثال تطبيقي على التعقيد المعنوي، أنه كلمة اللسان تطلق أحياناً ويراد بها اللغة، لأن اللسان آلة اللغة، هذا يعبرون عنه من باب إطلاق المحل وإرادة الحال، أو من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب. يعني أنت تطلق اللسان على اللغة على اعتبار اللسان منه تخرج اللغة، هذا استعمال معروف. ومنه قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي ناطقا بلغة قومه. إذا استعملنا طبعا هذا الاستعمال استعمال فصيح، إذا استعملنا اللسان ورد به اللغة، لأن اللسان منه تخرج اللغة، أو نقدر نعبر عنه هو السبب أو الآلة اللي يخرج فيها اللغة واللفظ. إذا هذا استعمال صحيح وفصيح، لكن إذا إنسان جاء واستخدم لفظة اللسان وأراد به الجاسوس أو العين الجاسوسة، حينما يقول مثلا: بث الحاكم ألسنته في المدينة، يعني ما هو مقصود من هذا القول؟ مقصود أن الحاكم بث جواسيسه حتى يأخذون ويسترقون السمع ويأخذون الأخبار وينقلوها للحاكم، فعبر عن الجواسيس بالألسنة. هذا استعمال مخطئ، كان القائل لهذا مخطئ من جهة شنو؟ أنه كلامه فيه تعقيد معنوي، من جهة أنه هذا الاستعمال هو من باب إطلاق البعض وإرادة الكل، لأنه الجاسوس من يستعمل ماذا؟ عينه، ومن خلال عينه ينقل الأخبار، ويريد أنه وهذا القائل من قال بث الحاكم يعني نشر، بث يعني نشر، الحاكم ألسنته في المدينة يعني يريد أنه نشر جواسيسه حتى يسترقون السمع ويأخذون الأخبار. الصواب لابد أن يقول أنه عندما يريد جواسيسه، الصواب يقول أنه بث الحاكم عيونه في المدينة، لأن عين تستخدم بمعنى العين الجاسوسة، هذا الاستعمال أفضل. لو استعمل عين وأراد منه الجاسوسة هذا لازم قريب، لأنه العين مثل ما مر علينا تستخدم بمعنى العين الجاسوسة، ويفهم من قرينة أنه بثهم بالمدينة حتى يسترقون الأسماع والأخبار، هذا كان لازم قريب. لكن استخدام اللسان وإرادة به العين الجاسوسة هذا لازم بعيد، من فهمه؟ من يفهم العرف؟ الذوق العرفي ما يفهمه. فكان الأفضل يقول: بث الحاكم عيونه في المدينة. فبالتالي كون مراد الجواسيس هذا بعيد، لازم بعيد، ما يفهم السامع، الذوق العرفي هم ما يفهمه، فلأنه الذي يتوصل للأخبار عادة إنما هو العيون وليس الألسنة. نعم، لو كان مراد أنه الحاكم يريد يبث أقوال كاذبة حتى يوقع الآخرين في الخطأ أو في الاشتباه أو بالفتنة، هذا لا مانع منه، اللسان يوقع بالفتنة لأن اللسان ينشر القول، هذا استعمال سليم. لكن مرادك باللسان هو ما الجاسوس اللي يأخذ الأخبار، هذا لازم بعيد. لماذا؟ لأنه لا يكون إلا إذا أريد باللسان هو من ينقل الأخبار بلسانه، وهذا بنفسه معنى التجسس، لكن هذا لازم بعيد. فهذا اللفظ هذا القول الشبيه فيه تعقيد معنوي، لأنه استعمل كلمات في غير معانيها الحقيقية، وهي اللسان بمعنى الجاسوسة، في حين أن اللسان يستعمل بمعنى اللغة، بلغة الناطق باللغة، وهذا هو الأقرب. نعم، طبعا ذكرنا أيضا المصنف مثال آخر وهو قول امرأ القيس. امرأ القيس من الشعراء ما الجاهلية ما قبل الإسلام، وكان معروف من الشعراء أصحاب المعلقات، أيضا من أصحاب المعلقات السبع، وهو يعتبر من رؤساء الشعراء. يقول في وصف فرس: وأركب في الروع خيفانة كسى وجهها سعف منتشر. طبعا وأركب يقصد بأركب الفرس مالتي في الروع، يعني في الحرب، لأن الحرب هي فيها يقع الخوف والفزع. كسى وجهها يعني هناك شعرها الذي على ناصيتها متدلي على وجهها كأنه السعف، المراد به سعف النخل اللي هو غصن النخل. هذا الوصف أنه استعمل، قال: وأركب في الروع خيفانة. وأركب يعني يركب الفرس مالته، في الروع يعني في الحرب التي يقع فيها الفزع والهول والخوف. خيفانة، الخيفانة تستعمل في اللغة بمعنى الجرادة. هنا راد يشبه الفرس بمن؟ بهاي حشرة الجرادة. حشرة الجرادة موصوفة بخفة النقل والسرعة، وهي تعتبر من الحشرة اللي كانت تعيش في الصحراء. وتعرفون الشاعر، هو شاعر كان يعيش هو بالصحراء، من يريد يشبه يشبه بمن؟ يشبه بالأشياء القريبة منه. فهو شبه فرسه بمن؟ بالجرادة. الجرادة معروفة موصوفة بخفة النقل والسرعة، فيريد به هنا أنه الفرس اللي ركبتها أنا هي فرس خفيفة وطائرة كأنها الجرادة، وخفيفة النقل وسريعة. هذا التوصيف يقول عنه المصنف لا بأس به، لأنه أكو وجه تشابه، أكو جهة مشتركة، كما أن الجرادة سريعة النقل خفيفة سريعة، كذلك يمكن أن نوصف الفرس بأنها أيضا خفيفة النقل سريعة. هذا لا بأس به كتشبيه، لكن قال إنه لا يخلو من ضعف، من جهة إنه لما نحن نريد نوجد تشابه يكون أكو تناسب. يعني الفرس هو حيوان كبير الجثة، لا يوصف بحشرة صغيرة، يعني من باب التشابه ماكو يعني تناسب. الفرس حيوان كبير الجثة مثلا ضخم، لا يوصف بمثل حشرة صغيرة جدا، فماكو تناسب بالتشابه. نعم اكو جهة اشتراك لعله الخفة والسرعة، لكن ماكو وجه تنسيق وتناسب بين التشابه. فلهذا المصنف قال هذا التشبيه مقبول، نقبله، لأن أكو جهة اشتراك اللي هي الخفة والسرعة، لكن لا يخلو من ضعف، لأنه ماكو تناسب وتناسق بين الفرس والجرادة. نعم، وهنا لا يحصل تعقيد معنوي، إنما اللي يحصل بالتعقيد المعنوي في قوله كسى وجهها سعف منتشر، لأن هو وصف الفرس بأنه شعر ناصيتها، الناصية يعني مقدمتها اللي هي الرأس والرقبة، عندها شعر طويل كسعف النخلي يغطي وجهها. المصنف يقول هذا غير مقبول. ما هو الوجه في ذلك؟ لأنه المعروف عند العرب أنه شعر الناصية إذا غطى العينين هذه الفرس لا تكون خفيفة ولا تكون سهلة كريمة، لأنه إذا غطى إذا الشعر غطى عينها كيف راح تكون تعرف طريقها وتكون معروفة بالسرعة والخفة؟ فيقول هذا من التعقيد المعنوي، يعني السامع إذا فهم أنه هاي الفرس شعرها يغطي وجهها، فكيف راح ينتقل ذهنه إلى أنه هاي الفرس سريعة، في حين أن المعروف أنه الفرس اللي شعرها يغطي وجهها هي ليست سريعة لأنها لا تهتدي إلى طريقها أو لا تعرف طريقها. فانتقال ذهن السامع لهذا المعنى المراد بعيد، بسبب أنه أكو تعقيد معنوي إنه استعمل هذا قوله كسى وجهها سعف منتشر، حصل تعقيد معنوي ما راح ينتقل ذهن السامع المتلقي إلى معنى إنه هاي الفرس سريعة، بل بالعكس، لأنه الفرس اللي شعر ناصيتها يغطي عينيها لا تكون خفيفة ولا سريعة، بل راح تكون ماذا؟ بطيئة، لأنه ما تبصر. فهذا يعتبر من التعقيد المعنوي. كذلك ذكرنا مثال آخر من قول أبي تمام. نعم، أبي تمام هو حبيب بن أوس الطائي، شاعر معروف، نعم، ومعروف بشعره وفصاحته وكثرة حفظه. يقول: جذبت نداه غدوة السبت جذبة فخر صريعا بين أيدي القصائد. شخص معروف بالكرم، الطمنحة أكرم كرم أبو تمام، والطمنحة والطا جائزة، وأغدق عليه بالكرم. يريد هو الآن أبو تمام يريد يوصف الكرم ماله، فيريد يمدح بالكرم. قال: جذبت نداه. جذبت تأتي بمعنى أخذت أو شددت أو نزعت من نداه، يعني من كرمه وجوده. الندى بمعنى الكرم والجود. غدوة السبت، الغدوة هو الوقت المبكر من يوم السبت. طبعا الشاعر هنا لماذا ذكر هذا الوقت غدوة السبت؟ لأنه إذا كان هذا الشخص اللي أعطاه ومنحه هو كريم، فالكرم ما يحدد بوقت، لكن هو ذكر غدوة السبت لأنه أراد أن يؤرخ وقت الكرم، وقت المنحة اللي حصل عليها أبو تمام، فذكرها في شعره غدوة السبت، يعني الوقت المبكر من يوم السبت أنا حصلت عليه، حصلت من عنده ومن كرمه وجوده ونداه جذوة. لكن هذا لحد الآن ما فيه شيء من التعقيد. التعقيد يقع هنا في قوله: فخر صريعا بين أيدي القصائد. نعم، الآن هو يريد يمدح بكثرة الجود والكرم، والشخص عندما يمدح بكثرة الجود والكرم لابد الشاعر مني يمدح بشيء يعلي شأن الكرم ماله، يذيع صيت الكرم ماله والجود، مو يمدح بأن الكرم عند فخر، يعني خر سقط، صريعا يعني هالكا ميتا، يعني جوده خر، جوده ونداه وكرمه خر صريعا هالكا بين أيدي القصائد. هذا الوصف المصنف يقول عنه إنه قبيح. لماذا قبيح؟ لأنه كيف الكرم يسقط هالك بين أيدي أبيات شعر القصائد؟ هو أراد أن يمدح كثرة كرمه وجوده، مو لدرجة إنه يسقط. فاللي يريد يمدح الكرم يكون يمدح ولو كان كثير، يمدح كثرة جوده وكرمه بأنه يعلي شأنه، يذيع صيته، مو يسقطه هالكا بين أيدي القصائد. كيف الكرم ماله يسقط؟ يقول هذا وصف قبيح، لأن المناسب أنه القصائد تعلي وتحيي الكرم، لا أنه تسقطه وتهلكه وتميته. فالكرم إذا سقطه هذا راح يصبح، وإن كان كرمه ثقيل، حتى لو زاد كرمه ثقل كرمه، لكن مو يسقط هالكا ميتا. فهذا الوصف اعتبر قبيح، واعتبر من ماذا؟ من التعقيد المعنوي. لأنه إحنا إذا ردنا نفهم إنه هذا الشخص الممدوح كثير الجود والكرم والندى، ونريد أن نفهم إن كرمه ذاع وانتشر صيته، كيف نصفه بأنه قد هلك ووقع وسقط هالكا؟ هذا وصف قبيح، ما ينتقل ذهن السامع المتلقي إلى هذا المعنى، إنه هذا جاي نمدحه. بالعكس، إحنا الآن صار ليس مدح لكرمه، بل أصبح وصف يحد من كرمه، وإن كان كرمه كثير ثقيل، بس مو توصفه بأنه قد سقط وهلك. فهذا وصف قبيح، بل إذا أردنا أن نفهم إنه السامع راح ينتقل ذهنه لأنه هذا الشخص الذي أعطى منحة الكرم للشاعر، وأنه كثير الكرم وقد ذاع صيته بالكرم، انتقاد ذهن السامع إلى هذا المعنى بعيد، لأنه كيف ينتقل إلى هذا المعنى مع وجود خر صريعا هالكا هذا ما يفهمه هذا إلا على كون شنو لازم بعيد، إنه معنى خر صريعا إنه من ثقل كرمه سقط، فوصفه بأنه خر صريعا وهذا لازم بعيد. نعم، الآن نقرأ هذا المقدار. قال المصنف: ورابعا ويجب أن يسلم التركيب من التعقيد المعنوي. نعم، وقلنا معنى أنه تركيب الكلام حتى يكون فصيح لابد أن يكون خالي من التعقيد. ما معنى التعقيد؟ التعقيد قلنا هو أن يتبع المتكلم طريقا صعبا يجد المخاطب فيه صعوبة في فهم المعنى، وهو أن يعمد يعني يتجه المتكلم إلى التعبير عن معنى من خلال ألفاظه واللي يريد بها الوصول إلى بعض المعاني، فيستعمل فيه كلمات في غير معانيها الحقيقية، يعني التركيب ما لا يكون خفي الدلالة على المعنى المراد، بحيث السامع المتلقي لا يفهم المعنى إلا بعد عناء وتفكير طويل، لأن إذن جاء يوجد خلل في انتقال الذهن من المعنى الأصلي إلى المعنى المقصود. لماذا؟ لأن قلنا لعله يستعمل لوازم، هاي اللوازم بعيدة مفتقرة إلى ماذا؟ إلى وسائط أو دلائل، والكلام ما فيه دلائل أو قرائن يدل على ذلك، فبالتالي رح يصبح تشويش عند السامع. إذا ماكو قرائن دالة على المقصود يكون فهم المعنى الثاني من الأول بعيد عن الفهم عرفا، وأهل الذوق السليم ما ينتقل ذهنهم إلى هذا المعنى الذي يريد المتكلم، لأن هو جاي يستعمل كلمات في غير معانيها الحقيقية، مثل ما قلنا يستعمل أسد ويريد بأبخر الفم، في حين الذوق السليم يفهم من الأسد الشجاعة، هذا لازم قريب، كيف يفهم المتلقي السامع هذاك اللازم البعيد من دون وجود قرائن الدل عليه؟ هذا صعب بعيد. فيضطرب، نعم، فيسيء اختيار الكلمات للمعنى الذي يريده المتكلم، يصبح عنده سوء في اختيار الكلمات للمعنى الذي يريد إيصاله إلى السامع المتلقي، فيضطرب التعبير، يعني يحصل اضطراب بالتعبير، ويلتبس الأمر على السامع. يلتبس يعني يصبح شيء غير واضح عند السامع أنه هذا المعنى يريده المتكلم. مثال ذلك أنه كلمة اللسان تطلق أحيانا ويراد بها اللغة. لماذا؟ لأن اللسان آلة اللغة، فهذا يعتبر من إطلاق المحل وإرادة الحال، أو يعبرون عن إطلاق السبب وإرادة المسبب، وهذا لا مانع منه، وهذا استعمال صحيح فصيح، استعمال صحيح يعني ما فيه خطأ، وفصيح لأن أهل الفهم والذوق السليم يعرفونه وينتقل ذهنهم إلى هذا المعنى. نعم، ومنها قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. هنا استعملنا اللسان في الآية المباركة بمعنى ناطق بلغة قومه، وهذا استعمال صحيح فصيح. فإذا استعمل إنسان هذه الكلمة، كلمة منه اللسان، في الجاسوس في قوله وقال بث الحاكم ألسنته في المدينة، بث يعني نشر الحاكم عيونه في المدينة، يعني عيونه الذي تتجسس لتنقل الأخبار، كان مخطئا وكان في كلامه تعقيد معنوي. لماذا كان مخطئ؟ لأنه الصواب يقول ونشر عيونه، يعني بث الحاكم عيونه في المدينة، لأن العين تأتي بمعنى الجاسوسة، لأنه الذي يريد يتوصل به إلى الأخبار عادة إنما هو العيون للألسنة. نعم، إلا إذا كان المعنى المراد أنه اللسان المراد به من ينقل الأخبار بلسانه، بس هذا لازم بعيد، لأنه إذا أنت تستعمل لفظة اللسان، نحن نعرف اللسان يعني اللي ينقل نقل الكلام باللغة، بس ما نفهم منه معنى الجاسوسة، بعيد. لو قال مثلا عيونه نفهم أنه نشر جواسيس ينقلون الأخبار، هذا كان لازم قريب والذوق السليم ينتقل بسرعة، ما فيه تعقيد، لكن قوله لألسنته في المدينة هذا تعقيد معنوي، لأنه إذا رد من المتلقي السامع يفهم الجاسوسة، العين الجاسوسة بعيد، لازم بعيد، تعقيد معنوي، فيحصل اضطراب ويلتبس الأمر على السامع. ومن ذلك قول امرؤ القيس في وصف فرس: نعم وأركبوا في الروع خيفانة كسى وجهها سعف منتشر. وأركبوا في الروع يعني في الحرب الذي فيه الخوف والفزع، خيفانة يقصد بها الفرس، ووصف الفرس إنها كالجرادة من جهة وجود جهة اشتباه وتشابه واشتراك، إنه الخيفانة اللي هي الجرادة سريعة خفيفة النقل، فهذه الفرس مالتي أيضا خفيفة سريعة النقل. نعم لكن هذا قلنا لحد الآن هو تشبيه مقبول، المصنف يقول لكن لا يخلو من ضعف، لأن تشبيه الفرس كبيرة الجثة بالجرادة الصغيرة هذا يعني لا يخلو من ضعف، لكن نقبله، لكن ما فيه تعقيد معنوي. التعقيد وين يحصل؟ كسى وجهها سعف منتشر. قال الخيفان في الأصل بمعنى الجرادة، الجرادة الموصوفة بخفة النقل والسرعة، ويريد بها هنا الفرس الخفيفة، يعني الفرس الخفيفة إنها تطير كأنها الجرادة من سرعتها وخفتها، هذا الوصف لا بأس نقول نقبله، وهذا لا بأس به، وإن كان تشبيه الفرس بالجرادة لا يخلو من ضعف، لأن ماكو تنسيق وتناسب من جهة وجه التشابه بين الفرس والجرادة. أما وصف هذا الفرس بأن شعر ناصيتها طويل كسعف النخل يغطي وجهها فغير مقبول. لماذا؟ لأن المعروف عند العرب أن شعر الناصية إذا غطى العينين لم تكن هذه الفرس كريمة ولم تكن خفيفة، بل هي قد لا تبصر طريقها. نعم كريمة يعني السهلة، نعم يعني لا تكون كريمة يعني لا تكون سهلة منقادة، ولا تكون خفيفة أي لا تكون سريعة. نعم ومن التعقيد المعنوي أيضا قول أبي تمام جذبت نداه غدوة السبت جذبة فخر صريعا بين أيدي القصائد. جذبت يعني أخذت أو شددت ونزعت نداه، يعني من كرمه وجوده في غدوة السبت الوقت المبكر من يوم السبت جذبة، يعني عطاء وأخذا من الكرم. لكن هذا لحد الآن قلنا هو يريد يمدح ممدوحة اللي أغدق عليه بالكرم ووجوده بمنحة يوم السبت وأرخ وقته حتى يبين أهميتها، لكن لحد الآن ما فيه ضعف. لكن وين حصل القبح في الكلام؟ من قوله فخر صريعا بين أيدي القصائد. فخر يعني سقط، من هو اللي سقط؟ كرمه وجوده، خر صريعا هالكا بين أيدي القصائد. يقول فإنه ما سكت، يعني هذا الشاعر ما سكت يعني ما عرف حدود قوله، حتى جعل كرم ممدوحه يخر صريعا. يعني أنت تريد تمدح كرمه، تريد تبين أنه كرمه كثير ثقيل ذائع الصيت، وهذا الشخص اللي أغدق عليه معروف بالكرم والجود، لكن لا تصف كرمه وجوده بأنه خر يعني سقط صريعا هالكا، فهذا لا يعتبر تعلية لشأن الكرم، بل أصبح ماذا؟ توطئ لشأن الكرم. فكيف توصف ممدوحة بكثرة كرمه لدرجة أن كرمه من كثرته يثقل ويسقط؟ فالمناسب أنه القصائد تعلي الكرم وتحيي الكرم، لا أن الكرم يسقط عندها هالكا صريعا ميتا. فهذا من قال وهذا من أقبح الكلام. طبعا يريد بالقباحة هنا يعني القباحة في نقل المعنى، يعني من أقبح الكلام يعني هذا وصف قبيح في نقل المعنى، بل فيه تعقيد معنوي. فكيف نفهم من خر صريعا أنه هذا مدح وإعلاء لشأن الكرم، والكرم لا يسقط ميتا صريعا هالكا بين أيدي القصائد؟ فهذا من قبح الكلام، يعني يقصد به من التعبير بالمعنى الغير مطلوب، وفيه من التعقيد المعنوي في نقل هذا المعنى. نعم الآن وصل كلامنا إلى البلاغة. إحنا قلنا المقدمة فيها فصاحة وفيها بلاغة وفيها أسلوب. الآن تم كلامنا عن معنى الفصاحة، وبينا أن الكلام الفصيح يكون يشترط بهاي الأمور الأربعة حتى يكون فصيح. الآن وصل كلامنا إلى البلاغة. نعم البلاغة في اللغة تعني بمعنى الوصول والانتهاء. يقال مثلا بلغ الرجل مراده، يعني إذا وصل إلى مراده يعني مبتغاه. ونقول مثلا بلغ الركب المدينة، يعني إذا انتهى إليها وبلغ الشيء منتهى. البلاغة سميت بلاغة لأنها تبلغ وتنتهي بالمعنى إلى القلب السامع، يعني تبلغ، يعني توصل، توصل وتنهي المعنى إلى قلب السامع فيفهمه. لهذا عرفوا البلاغة بالإصطلاح بأنها الكلام المطابق لما يقتضيه الحال، يعني كلام هو فصيح يقتضي حال المخاطب والمخاطب والخطاب، ويدعو إلى أمر واقع وفصيح الألفاظ. وعرفوا أيضا البلاغة بالإصطلاح إنها إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ، بحيث البلاغة توصل المعاني للقلوب وتأثر بنفوس المخاطبين، بأن من جهة أنه تختار بها أساليب بلاغية مناسبة وألفاظ فصيحة، فيكون الكلام جميل في ألفاظ ومعاني، محكم التأليف، حسن النظر. فالكلام البليغ إذن هو الكلام الواضح المعنى، الفصيح العبارة، الملائم للوضع اللي يطلق فيه الكلام. يعني شنو ملائم للوضع؟ يعني ملائم لحال المتكلم والسامع والمخاطب. هذا راح يعبر عن المصنف، يقول كل كلام لموطن الذي يقال فيه والأشخاص الذي يخاطبون، يعني هذا اللي نقول فيه مراعاة الحال، يعني لابد أن يكون كلامك مطابق لمقتضى المناسبة اللي أنت تذكرها. هل هو مدح، ذم، رثاء، في موطن فرح، في موطن سرور، في موطن حزن، في موطن مأتم؟ مو مثلا في مناسبة فرح أنت تذكر كلام فيه حزن، هذا ما يناسب، مو من البلاغة. مو موطن حزن مأتم أنت تذكر كلام مفرح مضحك، هذا مو من البلاغة. لابد يكون الكلام مناسب لمقتضى الحال، مناسب للمخاطبين اللي أنت توجه لهم الخطاب على مستوى ما يفهمونه. هل خطابك يتوجه لعلماء، لبسطاء مثلا، لملوك، لرؤساء، لرعية؟ هذا لازم يناسب، فحتى يكون الكلام بليغ يتناسب ويا كل كلام لموطن. لهذا قيل أن لكل مقام مقال. هذا معنى البلاغة، أنه يتناسب ويا المقام ويتناسب ويا حال المخاطبين حتى يكون وضعه مناسب، أطلق في المكان الذي يراد منه. لهذا نقول أن الكلام البليغ هو الكلام الواضح المعنى، فصيح العبارة، ملائم للوضع اللي يطلق به، ويلائم الأشخاص اللي أنت تخاطبهم. لكل كلام على مستوى، لأن مثلا خطاب العلماء غير خطاب البسطاء، خطاب الملوك والرؤساء غير خطاب العبيد والرعية، هذا يختلف. وهذا يسموه ملاحظة الأشخاص الذي تخاطبهم. لكل خطاب له جهة بلاغة ومعنى تريد أن توصله. فنعم، يبقى الآن عندنا سؤال. إذن لحد الآن فهمنا أن البلاغة هي توصل المعنى إلى القلب في أحسن صورة، يعني لفظ فصيح يوصل لنا المعنى إلى القلوب، هذا البلاغة. يأتينا السؤال، إذن ما هو الفرق بين الفصاحة والبلاغة على ما درسنا الفصاحة سابقا؟ الفصاحة احنا سابقا عرفناها هي مقصورة على وصف الألفاظ، لفظ حسن بين واضح، هذا قلنا لفظ كلام فصيح. البلاغة هنا ما تكون مقصورة على الألفاظ، تكون هي وصف للألفاظ بالمعاني التي تنقلها، فهي وصف للألفاظ والمعاني، هذا فرق. لهذا قيل أن كل كلام بليغ فصيح، لأنه الكلام ما يصير بليغ إلا إذا كان فيه فصاحة، والفصاحة شرط في بلاغته. ولكن ليس كل فصيح بليغ، لأن الفصيح هو ما كان لفظه حسن بين، بغض النظر أنه نقل المعنى أو ما نقل المعنى. فلهذا يقال أنه كل كلام بليغ فصيح، وليس كل فصيح بليغ. هذا معناته أنه النسبة بيناتهم شنو؟ عموم وخصوص مطلق. نعم، فالكلام يوصف بالفصاحة من حيث الألفاظ، وضوحها، سلاستها، سلامتها من التعقيد، بعدها عن التناقض والغرابة، لكن لا، قد لا يكون بالضرورة بليغا، يدخل المعنى إلى القلوب أو يؤثر في النفوس. أما الكلام البليغ لا بد أن يكون فصيحا فضلا عن كونه مؤثر في النفوس. فإذا البلاغة هو أنك تأدي المعنى بشكل واضح بعبارة صحيحة فصيحة فتأثر بالنفس وتوصل له المعنى، ولابد ملائمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه، يعني لابد أن نضع الكلمة المناسبة في المكان المناسب، يعني نخاطب الناس على قدر عقولهم وفهمهم، هذا لابد أن نراعي، نراعي المقام الموقف اللي يقال لأجل الكلام، ولهذا قيل لكل مقام مقال. نعم، فبالتالي البلاغة راح تقوم على ثلاثة أمور. أولا نختار لفظ فصيح مثلا ينقل المعنى المراد. اثنين حسن التأليف والنظم لهذا اللفظ والكلام. ثلاثة نختار أسلوب مناسب الراعي بمقتضى حال المخاطب، بحيث الراعي المستوى اللي احنا نوجه لهم الكلام والأشخاص الذين يخاطبون، والراعي المناسبة التي يقال فيها الكلام، هل هو مناسبة فرح أو حزن أو رثاء أو مدح أو ذم، هذا لابد أن نلاحظه. مو شخص يأتي يطلق كلام في واقعة حزينة والكلام ما له مفرح أو مضحك، هذا ليس من بلاغة الكلام. أو يجي يذكر كلام حزين في موضع مفرح، هذا ما راعى المدح أو الذم أو الرثاء أو الفرح والسرور أو في الحزن أو المأتم، هذا لابد يلاحظه. كل كلام إلى موطن إلى مكان يقال فيه. نعم،
يعني الفصاحة
نعم
استخدام الكلام حسب القواعد المنطقية والصرف.
أحسنتم، يقصد بوصف اللفظ.
نعم، أما البلاغة هي استخدام هذا الكلام في موضع
باستخدام الألفاظ الفصيحة الموصوفة بوصف اللفظ ومع ذلك المعنى.
نعم،
يعني الفصاحة فقط وصف للألفاظ، ألفاظ حسنة بينة واضحة. والبلاغة ألفاظ وفصيحة بينة واضحة تنقل المعنى، يعني البلاغة وصف للفظ والمعنى، هذا إن شاء الله هم راح نبينه أنه مجال الفصاحة هو الألفاظ فقط، أما البلاغة تختص بالألفاظ والمعاني، هذا الفرق بين الفصاحة والبلاغة. نعم، فهذا المعنى المراد قال فيه المصنف: أما البلاغة فهي تأدية المعنى الجليل واضحا. طبعا عبر بتأدية المعنى، لأن البلاغة هي وصف لللفظ والمعنى، لكن كيف احنا نوصل المعنى؟ من خلال اللفظ الفصيح. أحسنت، فهو وصف لللفظ مع المعنى. نعم، وعبر عنا بالمعنى الجليل، يعني المعنى الرفيع الجليل، معنى رفيع نريد نوصله، يعني معنى رفيع مؤثر في نفوس السامعين بعبارة صحيحة فصيحة، بعبارة صحيحة يعني ليس فيها خطأ، وفصيحة يعني سهلة واضحة بينة، لها في النفس أثر خلاب، يعني تأثر بالنفوس تجذب القلوب. أثر خلاب يعني أثر واضح له لمسة، لمسة فنية، هذا خلاب، مع ملائمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه. لابد شراعي نضع الكلمة المناسبة في المكان المناسب، مدح ذم فرح سرور حزن حرب، في موطن الحرب الكلام اللي يقال غير في موطن السلم، متمام، لأنه أكو في موطن الحرب نحتاج شجاعة أقدام رفع نفوس شحذ الهمم، ما نحتاج موقف متخاذل ضعيف يأثر على نفوس الجنود، هذا كله يختلف المقام، يختلف لكل موطن ومكان مقال مناسب، في موطن الحرب غير موطن السلم وهكذا. كذلك الأشخاص الذي يخاطبون، أنت شو تخاطب، مقام علماء غير مقام رؤساء غير مقام البسطاء، ما هذا يختلف، الخطاب يختلف، الكلام يختلف، لابد نراعي بهذا الأمور. نعم، أما قوله فليست البلاغة راح تأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. إذا عندكم سؤال أخوتي بقبل أسبوع، الله يحفظكم إن شاء الله. إن شاء الله هذا الوقت مناسب لكم، إن شاء الله هذا نفس الموعد السادس أو لا إن شاء الله، كما لا أخوتي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. سمع شيخ شلون صحتكم؟ إن شاء الله مرتاحين. الله يحفظكم ويتقبل أعمالكم.